5 عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. بيروت تؤكد أنها تسلمت مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع الكيان وتقول إنها تلبي المطالب اللبنانية. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. تفاصيل الأنباء يقرأها لحضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب الإيراني وجهاد آلاف الشهداء، مؤكدا على ضرورة اهتمام الجميع بهذا الرصيد الوطني. وأعلن رئيسي بذل الجهود الجادة من قبل جميع الجهات المسؤولة لكشف ومعاقبة المرتكبين الرئيسيين لأعمال الشغب ومخططي المؤامرة الأخيرة ضد البلاد. كما أعرب الرئيس الإيراني عن تقديره للجهود التي تبذلها جميع القوى الأمنية على مدار الساعة للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم في ثالث سلسلة أجهزة طرد مركزي جديدة من الجيل السادس نصبتها حديثا في منشأة نطنز للطاقة النووية حسب ما ذكرت وكالة رويترز. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقريرها نهاية الشهر الماضي عن تشغيل ثاني سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا الجيل في منشأة نطنز، كما ذكرت قبل يومين من التاريخ المذكور عن تشغيل أول سلسلة أجهزة طرد مركزي من هذا النوع في المحطة. أعلن مكتب الرئاسة اللبنانية أنه تسلم من نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب النسخة الرسمية النهائية والمعدلة التي تقدم بها الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين للاتفاق في ملف الحدود البحرية الجنوبية، مؤكدا أن الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية. وأضاف المكتب أنه سوف يتم الإعلان عن الاتفاق في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن الرئيس ميشيل عون سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية تمهيدا للإعلان رسميا عن الموقف الوطني الموحد. وحول مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال الإسرائيلي، نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
ما تم إنجازه والإعلان عنه اليوم طبعا من خلال يعني تسلم لبنان الصيغة النهائية لملف ترسيم الحدود كان محط اهتمام جميع المسؤولين في لبنان. بطبيعة الحال المواقف الشعبية والمواقف الرسمية أيضا والحزبية وغير ذلك كانت كلها تصب في خانة أن لبنان لولا جهود المقاومة لما كان حصل على هذا التقدم من نيله للحقوق طبعا السيادية في ثروته البحرية. بطبيعة الحال موقف حزب الله سيكون واضح من خلال كلمة الأمين العام لحزب الله مساء اليوم لمناسبة مولد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيوضح بطبيعة الحال سماحة السيد حسن نصر الله كل الملابسات وكل أيضا التفاصيل وكل المشهد المرتبط بما تم إنجازه وما طبعا سيتم إنجازه في ملف ترسيم الحدود. ما تم اليوم بالفعل يعتبر هو إنجاز تاريخي باعتبار أن لبنان انطلق في مفاوضاته من نقطة أساسية وهي كامل الحقوق والثوابت التي لا تفريط بها، وهذا كان خلاف ما كانت تقوم به حكومة فؤاد السنيورة التي انطلقت من خط هوف والذي كان يحرم لبنان ما يقرب 863 كيلو متر مربع من المياه الإقليمية. لبنان في هذه المفاوضات في ثباته في تمسكه تمسكه بالسيادة الكاملة عبر دعم المقاومة لهذا الملف، تمكن من الحصول على كامل الحقوق إن كان في حقل قانا أو في الخط 23، وبالتالي تمكن من انتزاع أيضا القبول والاعتراف الإسرائيلي بأن خط الطفافات هو خط أمر واقع وليس كما يعتبره الإسرائيلي بأنه قائم، لأن هذا الأمر يحرم لبنان أيضا إذا ما ذهبنا إلى الصيغة الإسرائيلية من 5 كيلومترات طول و2.5 كيلومتر بالعرض من المياه الإقليمية اللبنانية والتي تتذرع بها إسرائيل بأنها منطقة يجب أن تكون منطقة أمنية. اليوم أصدر القصر الجمهوري في لبنان بيانا رسميا تحدث فيه عن أن هذه الصيغة النهائية هي مرضية للبنان وتحقق للبنان جميع حقوقه وأيضا مطالبه من ضمن المباحثات والمفاوضات غير المباشرة عبر الوسيط الأمريكي بكامل ثروته الطبيعية. وبالتالي كان هناك جولة لنائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب أطلع من خلالها رئيس الجمهورية ميشيل عون على حيثيات الصيغة النهائية، ثم انتقل إلى القصر الحكومي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال وأيضا رئيس مجلس النواب في عين التيني وإطلاعهما على الصيغة النهائية، وخرج بطبعا أجواء مريحة وإيجابية أي برضا الرؤساء أي برضا السلطة اللبنانية.
أعلن الإعلام العبري عن إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب مدينة نابلس المحتلة، وأضافت المصادر أن أحد الجنود أصيب بجراح متوسطة ونقل للمستشفى فاقدا للوعي في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة شافي شمرون شمال غرب نابلس، عندما فتح مسلحون فلسطينيون النار من سيارة مرة عند نقطة تفتيش لجيش الاحتلال. وأكدت المصادر أن الجيش أغلق المكان ويبحث عن المنفذين، وكانت مجموعة عرين الأسود أعلنت من مقرها في محافظة نابلس في وقت سابق عن سلسلة عمليات أيام الغضب للدفاع عن القدس المحتلة. شنت قوات الاحتلال الصهيوني منذ فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة وسط حصار مستمر ومواجهات عنيفة في مخيم شعفات لليوم الثالث على التوالي. وطالت حملة الاعتقال مناطق نابلس وجنين وبيت لحم والقدس المحتلة، فيما تواصل قوات الاحتلال حملات التفتيش ضد سكان مخيم شعفات بحثا عن منفذ عملية إطلاق النار البطولية على حاجز المخيم والتي أدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة آخرين مساء السبت الماضي. وتفرض قوة الاحتلال عقابا جماعيا على المخيم الذي شهد مواجهات عنيفة بين شبان وقوة الاحتلال. قال زعيم الحركة الإسلامية في نيجيريا الشيخ إبراهيم الزجزاجي إن مجزرة زارية التي نفذتها السلطات بحق أتباع أهل البيت عليهم السلام عام 2005 جاءت بأوامر خارجية من واشنطن ولندن وشاركت بها الرياض. وشدد الشيخ إبراهيم الزجزاجي على أن الحركة تتابع القضية من خلال دعوى قضائية تم رفعها في المحكمة الجنائية الدولية من قبل جمعية حقوق المسلمين في بريطانيا. يواصل البحرينيون حراكهم الشعبي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة الأسرى في السجون البحرينية دون قيد أو شرط. وطلب المتظاهرون في مسيرات جابت مختلف مناطق البحرين بالإفراج الفوري عن معتقلي راي وإنقاذ حياته. في ختام النشرة هذا تفكير بالعناوين. رئيس الإيراني يؤكد أن أمن واقتدار إيران مدين لصمود الشعب وجهاد آلاف الشهداء. بيروت تؤكد أنها تسلمت مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع الكيان وتقول إنها تلبي المطالب اللبنانية. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية والقدس المحتلة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم وأسعدتم بألف خير، ونحن نلتقيكم في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعتي الفاضلة، لم تعد العواطف هي وحدها العاملة والمحرك الأول والمسيطرة على وجدان وتفكير المرأة، بل تستطيع كل واحدة أن تنمي العناصر الكامنة فيها لتصبح ذات شخصية متكاملة متوازنة وقوية. فيجب عليك مستمعتي الفاضلة حتى تكون ذات شخصية قوية، يجب أن تنظمي وقتك وتضع جدولا زمنيا تلتزمين به وتحددين به كل مواقيت نشاطاتك على حدة، وعدم تأجيل أي عمل للغد، فإنه يؤدي إلى تراكم الواجبات ومن ثم يؤدي إلى عواقب وخيمة. وثالثا، عليك الثقة بالنفس، فعدم الثقة بالنفس يؤدي إلى الاضطراب والخوف والقلق والشعور بالخجل.
وعليك أختي المستمعة أن تتمسكي بشخصية مستقلة حرة ومميزة لها كيان واسع وفلسفة خاصة، وكذلك الاستفادة من الفشل. فكل شخص يمر في حياته بتجارب فاشلة، فالإنسان غير معصوم من الخطأ، وعليك معاملة الآخرين بمرونة ومحبة أو التغاضي عن أخطائهم. وكذلك عليك أن لا تحمل الآخرين أعباء مشاعرك الداخلية. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، فإن أهم الأسباب التي تعرقل مسيرة المرأة القلق التي ينتابها أحيانا بسبب مصاعب تواجهها أو تواجه زوجها وأبنائها. فهنا ينصح علماء النفس بالانشغال عن القلق بالعمل وعدم التركيز على أي مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة، وعدم العودة للتفكير في الماضي. فعزيزتي ربة البيت، هذه بعض النقاط المختصرة التي تجعل منك زوجة وأما ذات شخصية قوية ومحترمة عند الجميع. حكم وأمثال.
قال الإمام الكاظم عليه السلام لبعض ولده: يا بني إياك وأن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك وأن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها.
وقال أحد الحكماء: ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم.
وقال آخر: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
وأخيرا قيل في الأيام: الأيام ثلاثة، أمس موعظة وأجل، واليوم غنيمة وعمل، وغدا اجتهاد وأمل. لك سيدتي.
أختي المستمعة، قد تصاب يداك بالإحمرار والجفاف، وذلك نتيجة التعرض لتقلبات الجو واستعمال المنظفات القلوية، فعليك استعمال القفاز عند برودة الجو وعند كثرة استعمال المياه والصابون. كذلك عليك الإكثار من وضع الكريمات الملينة على جلد الأيدي لترطيبها ومنع جفافها.
توجد بعض المشاكل التي تواجه منطقة الظهر، وخاصة العمود الفقري، التي تجعل المرأة غير قادرة على الحركة الطبيعية، فتشعر بعدم الارتياح وبآلام شديدة في كتفها وجميع أجزاء جسمها. فعليك القيام ببعض التمارين. أولا، ثني الركبتين على الأرض مع وضع اليدين مستقيمتين على الأرض والمرفقين أمام الركبتين، ثم يتم رفع الرجلين مع استقامة الركبتين وبقاء القدمين والمرفقين واليدين على الأرض، ويكون وزن الجسم على القدمين والذراعين، وببطء يتم رفع الرأس مع ثني الركبتين ببطء وإعادة وضعهما على الأرض، ثم تؤخذ فترة استرخاء مع تكرار التمرين مرة أخرى. أدب الواحة.
مستمعين الأفاضل، اخترنا لكم في هذه الفقرة قطعة شعر من شعر العاملة الفاضلة الشهيرة بخانم قراءة والملقبة بالحزينة، لها أشعار باللغة العربية وأخرى بالفارسية، ولها أشعار جمعت فيها اللغتين العربية والفارسية، فقالت تشكو زمانها وترك الأهل والأحبة لها. هذه الأبيات فلنستمع معا بعد فاصل قصير.
ألا يا نديمي خلني في غلا صدري، ألم تر سيل الدمع مع مقلتي يجري، إلى الله أشكو ما أرى من أحبتي، ليالي تمضي في الكآبة والسهر، أبيت وأمسي بين أهلي حزينة، ودار أبي لي صار كالبدو في القفر، فكم جئتهم حبا لهم وكرامة، وكم رفضوني في الشدائد والغمر، فكم من بليات أرى من جفائهم، وكم من مصيبات يقل لها صبري.
ولها أبيات رائعة تصف الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام. خليلي ألا تدنو إلى عين رائق، تروى بكأس سائغ متوردي، وجالس مع الأبرار واذكر هنا لهم حديث حبيب مشفق متوددي، فطيب لنا نفسا بذكر نواله، وفرج بنا هما ببشر مجددي. لنتعرف على فائدة الفواكه.
مستمعين الأفاضل، العنب من الفواكه المحببة عند الجميع، فهي لذيذة الطعم وحلوة المذاق، ويعتبر من أغنى الفواكه بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، وله دور فعال في بناء الجسم وتقويته وترميم أنسجته وعلاج الكثير من أمراضه. حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم، وعلى فيتامين A, B, C، وعلى بعض الأحماض العضوية، وأهم ما فيه هو احتوائه على سكر العنب أي الجلوكوز بنسبة عالية حتى سمي باسمها.
وسكر العنب عزيزي المستمع هو شكل بسيط للسكاكر تمتصه الأمعاء بسهولة كبيرة، ويدخل مباشرة في عملية الاستقلاب دون تغيير أو تحول، بينما باقي السكاكر يلزمها أن تتحول إلى سكر العنب في الجسم حتى يمكنه الاستفادة منها في تزويد الجسم بالطاقة. ولذا يعطى هذا النوع من السكر للمرضى، وخصوصا من كان في دور النقاهة، بل ويعطى حقنا في الوريد مباشرة. طبق الواحة.
المؤمنون حلويون، هذا ما جاء في الأثر الشريف، فلذلك يؤكد الشرع الإسلامي على تناول الحلوى بعد وجبات الطعام لما فيها من فائدة على الصحة والسلامة. فلذلك مستمعتي العزيزة، نقدم لك في هذه الحلقة طبق حلوى بسيطة وسهلة الإعداد، وهي لقمة القاضي، فإليك المقادير المطلوبة.
نصف كيلو من الدقيق المنخول مع ذرة، قطعة خميرة متوسطة الحجم، ملعقة صغيرة من السكر، حبة بطاطس صغيرة مسلوقة ومبشورة، ماء دافئ للعجن، زيت للتحمير، ماء ورد.
أما طريقة التحضير، يجهز الشراب السكري ويترك ليبرد، ثم تعجن الخميرة مع ملعقة السكر حتى تسيل، مع إضافة نصف كوب ماء دافئ، وتترك الخميرة في مكان دافئ. ينخل الدقيق مع الملح في إناء العجن، ثم تبشر البطاطس المسلوقة وتضاف إلى الدقيق، ويخلط المقدار جيدا، ثم تصب الخميرة ويعجن المقدار ويضاف الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة لينة. تلف العجينة باليد وترس، وذلك لإدخال الهواء، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ. يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن، ثم تؤخذ قطعة من العجين باليد اليسرى وتقطع بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت، وتكرر العملية مع باقي كمية العجين. ترفع لقمة القاضي بالمقصوصة وتصفى جيدا من الزيت، ثم توضع في الشراب السكري وتنشل منه، وتوضع في مصفاة للتخلص من الشراب الزائد، وأخيرا ترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
خير الخلق وأجهود نوره يجلو الظلام، وبه الأفلاك تسري، وبه ذر الغمام، وهو ذخري يوم حشري حين يشتد الزحام. قد سما مجدا وجاها في شمال أو جنوب. يا حبيب الله جد لنفحة تجل الهاجي، فأنا من جور دهري مستجيب.
سرعان عاد بنامي أنت ذو كف حباها الله حباها الله كشفا للكون يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام قد ظناه الشوق طوعا وبه شق الغمام من قمر فيك غراما وغياما لا ينام إن نفسي مرتجاها طلعة بعد المغيب سليل الخيرتين يا حبيبي
يا محمد
يا رسول الخافقين
يا مؤيد يا ممجد
انت يا جد الحسين نالت النفس مناها
فيك يا
يا حبيب الله رفقا في فؤاد مستهام قد ظناه الشوق طوعا وبه شق الغمام
من فيك غراما وغياما لا ينام
إن نفسي مرتجاها طلعة بعد المغيب
هم النبض باعث الحياة في الوجود
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية
ومضة البهاء تنير الكون
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط
ميراث النبوة
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية
مليئة ربذتي قد بكرت للتواجد في غرفة المكتبة
وكيف لا يدفعني حب آل الرسول لأن أتواجد في المكتبة أغرف من معين حياتهم ما أبني به شخصيتي وأعيش الإسلام التزاما وحقا وولعا بحب الحق
مبارك لك يا ابنتي ولكل فتياتنا هذا الشعور الصادق
ومبارك لنا يا أبي آباء أمثالكم يحرصون على نشر معارف الإسلام هذه المعارف التي تبني شخصياتنا وتعزز ثقتنا بالله تعالى
على أي حال يا صفاء إلى أين وصلنا في لقائنا السابق؟
توقفنا عند بعض المفاصل المهمة في حياة أمير المؤمنين علي عليه السلام
وأظن بأننا استعرضنا بعضا من مواقفه الشريفة
ووعدتني أن نكمل اليوم رحلتنا في حياته عليه السلام وأبدأك بالسؤال الأول
حبا وكرامة
حصلت على رواية في كتاب البحار
دعيني أرى
انظر يا أبي
نعم ما الذي تريدين قوله؟
آمل أن تختصر لي النص الوارد في هذا الكتاب ليكون نقاشنا حوله
دعيني أرى النص يدور حول رسالة بعثها الإمام علي عليه السلام إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة يؤنبه على قبوله دعوة لوليمة أقامها له أحد الوجهاء، يقول فيها: ما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو.
وإلى ماذا يرمي الإمام من قوله هذا؟
الإمام يا ابنتي يريد من ولي أمر الناس أن يكون كأضعفهم مشاركا لهم تطلعاتهم
ومبلسما جراحاتهم ومحققا آمالهم وناصحا لهم وحاملا همومهم بين أضلعه.
هذا ما يريده علي عليه السلام من الذي يتولى قيادة المجتمع، وألا يرضى بإبعاد الفقراء وتقديم الأغنياء،
وألا يحقق مصالح ذوي الشأن والعظمة والجاه على حساب المستضعفين والمتعبين والذين فرت فرحة الحياة من أمام عيونهم وعيون أطفالهم، الذين يعيشون بلا مستقبل، تختنق في قلوبهم العبرات وتهرب من أمامهم الأمال الطامحة بفجر مشرق ومستقبل نير.
ذلك هو شأن القائد في نظر علي عليه السلام، وإلا فهو المتسلط على رقابهم بدون وجه حق.
ومع هذا عندي لك سؤال.
تفضل يا ابنتي.
صحيح أنه يجب علينا أن نعمل للآخرة، وصحيح أن الدنيا دار ممر، ولكن الصحيح أيضا أن الله تعالى خلق لنا نعما كثيرة ووفر لنا ظروف التنعم بها، ولهذا فإن البعض يشكلون ويقولون: لماذا ألزم أمير المؤمنين عليه السلام نفسه برفض هذه النعم؟
علي عليه السلام قائد يا ابنتي، وهو يصرح بأنه لا يأنف الطعام الشهي والملبس الناعم والمسكن الغني، ولكنه يرفض هذه الأمور وفي الأرض قوم فقراء لا يحظون بمثل ما يحظى إن هو فعل وتنعم بهذه النعم.
وهذا بعيد عن مسلكية أمير المؤمنين.
طبعا بعيد، وبعيد جدا، بل إن ذلك مصدر حرب الإمام علي ورفضه والتقريع به. ولتعرف ذلك اقرأ يا بنيتي في النص نفسه الذي بدأنا بالحديث عنه، اقرأ.
يقول عليه السلام: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير الأطعمة.
ما معنى هذا؟
كونه عليه السلام أميرا للمؤمنين، زعيما على الناس، بيده مقاليد الأمور، يأمر فيطاع، فإن كل الخيرات يستطيع أن يتملكها بيمينه، فمن يعترض؟
لا يستطيع أحد أن يعترض، بل هناك من يتودد إليه بذلك طالبا الحظوة والمجد والرئاسة، ولكنه عليه السلام يرفض ذلك. وهنا كما يقول: ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص ولا عهد له بالشبع، أو أن أبيت مبطانا وحولي بطون غرثة وأكباد حرة.
وفي هذا الموقف من أمير المؤمنين دليل على أنه عليه السلام يرغب في تقديم الناس على نفسه.
إضافة إلى ذلك، فإن هدفه في أن يوفر للأمة نصيبا من العيش كريما، فليس من الحق والعدالة في شيء أن يشبع هو وحوله الجائعون والباحثون عن لقمة العيش ولا يجدونها.
ومعنى ذلك أنه عليه السلام يحمل ما يحملون ويعاني ما يعانون، حتى إذا زال شبح الفقر عنهم زال عنه، وإلا فما معنى القيادة وما معنى الولاية؟
هو الحق ما تقولينه يا ابنتي.
فأين قيادة من يقودون اليوم من قيادة أمير المؤمنين؟
أضم صوتي إلى صوتك ومعك أقول: أين قيادة من فرضوا أنفسهم قادة من معنى واحد من معاني قيادة علي؟
بل أين هؤلاء من المعاني التي جسدها عليه السلام في النظر إلى كل الناس على مستوى واحد من الإنسانية؟
لا كبير عند علي، الكبير هو التقي عنده،
هو الذي نالت منه الدنيا ولم ينل منها.
الكبير عند علي هو الصادق الذي حمل هم الإسلام بين جنبيه، ولم تسكن له جفن عشقا لهذا الإسلام وحبا ودفاعا عنه.
الكبير عند علي صغير حتى يأخذ الحق منه، والصغير عند علي كبير حتى يأخذ الحق له.
كعلي يا ابنتي لم يأتي الزمان بقادة، هو الذي منع ابنته أن تتزين يوم العيد بعقد من اللؤلؤ لأن عددا من بنات الآخرين لا يستطعن سبيلا إلى مثل هذا التزين.
وأمر ابنته أن تعيد العقد إلى بيت مال المسلمين، وقد شاءت أن تزين به جلدها في أحد الأعياد قائلا لها: يا بنت أبي طالب، لا تذهبي بنفسك عن الحق، أكل نساء المهاجرين والأنصار يتزين في مثل هذا العيد بمثل هذا.
نعم، هذه صورة من صور شخصية أمير المؤمنين، ونحن لا يمكن أن نتمثل صورة واحدة، فكيف بكل الصور؟
ولكنه يا أبي طلب منا أن نعينه بورع واجتهاد.
صحيح هذا، بالورع نعيش حياتنا كأجمل ما تكون الحياة، وبالاجتهاد بالعبادة نحس بعمق الارتباط بالله تعالى.
نسأله تعالى أن يلهمنا الالتزام بخط علي،
وندعوه أن يأخذ بأيدينا للنهل من معين رسول الله لنكسب خير الدنيا وسعادة الآخرة.
إنه نعم المولى ونعم النصير.
وأما الآن يا ابنتي أتركك بحفظ الله ورعايته.
وأما أنا يا أبي فأدعوه أن يحفظ كل الآباء بحفظه، أن يحفظهم مربين ناصحين خير آباء.
ميراث النبوة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتباع سيد المرسلين والتمسك بسنته وسيرته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام خير بدء وخير ختام، يتجلى جمالاً وينتهي جلالاً. سلام لكم وعليكم، وأهلا بحضراتكم معنا في ربوع الشعر العلوي ضمن همسة عراقية من شعر الشاعر عادل الصويري. ولكن من هو شاعر هذه الحلقة؟ نتعرف عليه بعد الفاصل بإذن الله، ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر عادل الصويري عام 1975 في العراق في مدينة كربلاء المقدسة. هو عضو اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، فيما عمل في المجال الإذاعي من خلال إعداد وتقديم البرامج الأدبية والثقافية، كما نشر العديد من المقالات الثقافية والفكرية في الصحف والمجلات العراقية والعربية والمواقع الإلكترونية، وله مشاركات مهمة في المهرجانات والملتقيات الأدبية في العراق، وكذلك في ملتقيات لبنان وتونس وسوريا، كما حصد العديد من الجوائز المهمة، منها الجائزة الثانية لمسابقة نبدع للرسول نبدع للرسول العالمية، جائزة رئة الوحي الشعرية في السعودية القطيف، جائزة بردة كربلاء الدولية للشعر العمودي في العراق كربلاء، جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين، فيما أصدر الشاعر عدة مجموعات شعرية منها رقصة النيكوتين، للمطر خطاياه، متسع لهامش الماء، زيت لفانوس أبي العلاء. نتابع الآن أحبتنا الاستماع إلى ما اخترناه من شعره، حيث يقدم لقصيدته بمقطوعة نثرية سيقرأها الزميل أحمد نجف، ثم يقرأ كامل القصيدة. تفضلوا بالمتابعة.
أنساق غير مدمرة. تقول النبوءة من وجهك الشاعري تشق اللغات ينابعها، يتدفق صبح سيلتف بالخصب مستيقظا من نعاس الفصول، وفيك الكلام نشأ فأنت ابتكار الشواطئ، من زرقة في البلاغة تنمو تنقط كل الخرائط، حيث الخرائط عارية تستفيق على هامش يرتديه الظمأ، يمر النسيم غناء حلالا ويسأل غصن أجاء النبأ، تطير عصافير بسملة كي تطش البداية دينا، فبعد حديث الغدير الزمان ابتدأ. فتحت كتابا للغدير وجدتني أعوم بأسناد المياه وأغرق، رأيت الخلاصات استفاقت محمدا يبشر، لكن في الحقيقة يقلق. ترى أنبأته الريح مدت شريطها ليسمع غربان الشروحات تنعق، وحاورت معناك التفت فلم أجد سوايا، وأعذار ببابك نطرق. وعدت إلى ماء الغدير أظلة، ويمشي بها بالنوم والصحو زورق. تلون كل فلسفات وأنهرا، لأنك في ماء اليقينات مطلق. وبوصلة الرائي إليك اتجاهها، إذا ضاع في رمل المتاهة منطق. غديرك ذوق الله علم أدهرا، حقيقة رب شاعر يتذوق. غديرك موال السماء مزاجها، ونحن على آياته نتموسق. غديرك والأنياب من كل جانب بكل تقاويم الولاء تحدق، لتصنع تاريخا عميقا نخيله بأردأ ما في النخل والتمر يعذق. يريدون تزجيج الحقيقة، والحصى كلام وفيه اليابسون تدفقوا بروح أبي سفيان حين تبعثروا بصحراء أوهام الحديث وأورقوا، وبالجاهليات استعادوا رمالهم بترويع أطفال البياض تعملقوا، وأرغفة نحن المريدين في الهوى وأعمارنا تنور حبك يسرق. علي 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 وعين في العراق كلاهما نخيل بانكسار البساتين مرهق بجنح الغري المستفيق محبة نطير، وأبواب الضمير تغلق يخيبون وقت الجد يرتاب قوسهم، وكم بسهام الزيف في الرمي أخفقوا. وللآن مذ صفين باق صداعهم بعوراتهم راياتهم حين تخفق، وحين ينادي الماء بعض استغاثة يحشدنا شيخ فتاواه زنبق. نسيل فراديس الحسين تلمنا فأرواحنا في كف حبك زئبق، ونعشق في ورد البلاغة نمحي غراما نطش الإمحاء ونعبق.
أيها الأكارم، بين علي عليه السلام والأدب الملتزم لا فاصلة أبدا، لأن حياته هي ممزوجة ببوح القيم والالتزام والحق والعدل. وإذا أراد الشاعر أن يكون المعيا فلا بد أن يجيد ذكر هذا الالتزام في نتاجه الأدبي، وهذا ما أبدع فيه الشاعر عادل الصويري من العراق في قصيدته أنساق غير مضمرة. ختاما شكرا للمتابعة أحبتنا، ودمتم بود.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صل على محمد، آخرنا محمد، صل على محمد.
ما عجب تزهر الأرض وانت ساكن ثراها،
الله الله يا طه.
ما عجب يختفي القمر من تنور دجاها،
الله الله يا طه.
ما عجب تخجل الشمس وانت ماحي ضياها،
الله الله يا طه.
الصور تشهد لك ونورك يدور الفلك، فاز من بيكم مسك واللي يعاديكم هلك. الله بك انقذ من تايه بجور ظلم، تجرع مآسي بايع بجهل وعدم، فسخت فيها قيم مثل الرواسي.
أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صل على محمد، آخرنا محمد، صل على محمد.
اسمك بعرش سجلة والعرش باكتباها،
الله الله يا طه.
عرس ربي فضلك من تجلى بطواها،
الله الله يا طه.
والكليم أدرك العصا وانت مصدر قواها،
الله الله يا طه.
الله في وادي طوى ارث النبوة سلمه، لوه باسمك ما دعاه ما خاطب الله وكلمه. الجذع ما هو عجب، لا ثمر وهم رطب وتهز مر